إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي أهداف كيان العدو الصهيوني من التصعيد العسكري ضد لبنان؟ وما مدى تأثير ذلك على المقاومة الإسلامية؟ وما هي دلالات وأبعاد الغموض الاستراتيجي الذي ينتهجه حزب الله خلال هذه الفترة؟ وخيارات الحزب في التعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية والدولية الهادفة لنزع سلاح المقاومة في لبنان؟ كل ذلك سنتناوله في حلقة اليوم، فكونوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، والتي نستضيف فيها الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور. مرحبا بك أستاذ هادي، والبداية مع هذا السؤال.
أهلا بكم أخي وبشعب اليوم العظيم، شكرا على الاستضافة.
ما هي أهداف كيان العدو من التصعيد العسكري ضد لبنان؟
لقد أصبح جليا بأن العدو الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا أصبحوا يرون بأن الاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم البت به لإنهاء أو لوقف الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل لم يعد يعجب لا الأمريكي ولا الإسرائيلي، وهم قاموا حتى الآن بأكثر من 5,000 أو 6,000 خرق، بينما المقاومة في لبنان ملتزمة بهذا القرار ولبنان ملتزم بهذا الاتفاق. لم يعجب الإسرائيلي النتيجة، لم تعجبه النتيجة، وأصبح يبحث عن مخرج، ومن خلفه أمريكا التي كانت ضامنة لهذا الاتفاق، هي لا تكترث لهذا الاتفاق، هي تكترث فقط لإسرائيل. فالعدو يريد من هذا التصعيد أن يوصل رسالة مفادها أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق لا الآن ولا لاحقا، ويقوم بتكثيف ضرباته وغاراته العدوانية على كل المناطق اللبنانية والعديد من المناطق في لبنان، في إشارة إلى أنه لا يلتزم بهذا الاتفاق وهو يخرق هذا الاتفاق سعيا منه لربما من أجل اتفاق جديد. فهو عندما وقع هذا الاتفاق أو دخل به كان مأزوما، كان جنوده وآلته العسكرية تتخطم على الحدود الجنوبية للبنان ولم يستطع تحقيق أي إنجاز، فقام عندها بالاستسلام عندما دخل في هذا الاتفاق أمام ضربات المقاومة. الآن هو يرى أن هذا الاتفاق لا يناسبه، وهو يريد أن يقوم بإعادة خلط الأوراق وإعادة تشكيل المنظر السياسي والعسكري لما بعد هذا الاتفاق.
سؤال يطرح نفسه، ما مدى تأثير الغارات الصهيونية على المقاومة والتي يدعي العدو بأنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة ترميم بنيته التحتية والتسليحية؟
حزب الله متكتم جدا جدا على مرحلة تعافيه، وبالطبع أعلن عبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بأنه في وضع دفاعي وأنه متعافي، ولكن لم يوضح الحزب وليس هناك أنباء عن ما مدى هذا التعافي. هل نتحدث تعافي كامل؟ هل نتحدث عن تعافي بنسبة 80% 70%؟ القوة الصاروخية الأرض أرض هل باتت بأكملها جاهزة؟ ليس هناك الكثير من المعلومات حول هذا الإطار، ولكن الإسرائيلي يحاول أن يفعل ما يسمى بجس النبض، يحاول أن يبحث هنا وهناك عن ما مدى جهوزية حزب الله. أما تأثير هذه الغارات فهي ليست لها تأثير بشكل كبير على لبنان أو على المقاومة، هي بالطبع تستهدف المدنيين في غالب أوقاتها، تستهدف مباني مدنية تابعة للناس ولا علاقة لها بحزب الله. فلا أرى أن هناك تأثير. والإسرائيلي يدعي بأنه يحاول منع الحزب من إعادة ترميم بنيته التحتية، ولكن هل فعلا هذه الضربات تفعل فعلها بهذه البنية التحتية؟ لا أظن ذلك. المقاومة غيرت تكتيكاتها وغيرت الكثير من الكثير في أسلوب عملها، وارتقت في التكتيكات الأمنية، وأصبحت اليوم في مكان مختلف كليا عن ما كانت فيه أبان الحرب وأبان الغدر الإسرائيلي الذي حدث العام الفائت. فلا أرى أن هناك تأثير لهذه الغارات، ويبدو الإسرائيلي وكأنه يبحث عن أي هدف، يبحث عن أي أمر يرفع معنويات جنوده، ولا يجاهر أمام الناس بأنه ضرب هذه البناية وتلك البناية وهذا المبنى وهذا الهدف العسكري، وهي كلها أهداف مدنية.
كذلك سؤال مهم أستاذي الفاضل، بماذا يمكن تفسير الغموض الاستراتيجي الذي ينتهجه حزب الله وعدم الرد على الغارات الصهيونية؟
كما أسلفنا، المقاومة الآن في حالة غموض بناء. أظن أن المقاومة في مكان ما تحاول أن لا ترفع السقوف كثيرا. لا نعلم ما لدى الإسرائيلي من مفاجآت، فهو كان له، وعلينا الاعتراف بذلك، كان له مفاجآت في الحرب الماضية، ولكن المقاومة أيضا كان لها مفاجآت. فلربما المقاومة الآن تحاول أن تقوم بإجراءاتها الأمنية الخاصة كي لا يعلم العدو أي شيء عن قوة المقاومة الحالية، وهي لا ترد. لربما لوتيلي تعطي فرصة للحل السياسي. فالدولة اللبنانية قالت للمقاومة امتنعوا عن القتال، توقفوا قليلا، نحن في الدبلوماسية نجد الحل. والمقاومة قالت مرارا حسنا سنعطي الدولة فرصة، والمقاومة تعلم أن الدولة لن تفعل شيئا لأنها لا تريد أن تفعل شيئا، ولكنها تريد أن يرى العالم بأنها صبرت وأعطت الدولة فرصة سياسية لكي تحل هذه الأزمة. ولكن إسرائيل لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة، لا يمكن مواجهة إسرائيل في السياسة. وعدم رد الحزب أو عدم رد المقاومة يأتي في هذا الإطار، في إطار أعطاء فرصة للدولة لتقوم بواجبها، أعطاء فرصة للجيش اللبناني أيضا ليقوم بواجبه في التصدي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. والسياسيين في لبنان كلهم يجمعون بأن المقاومة، حتى العدو أو حتى الخصم فلنقول، يجمع أن المقاومة والدولة اللبنانية التزمت بهذا الاتفاق. فيأتي عدم رد حزب الله في هذا الإطار، عدم إعطاء ذريعة أيا كانت لأي كان بأنه والله حزب الله أقام بخرق الاتفاق فنحن نقوم بضرب كذا وكذا.
ما هو موقف الثنائي الشيعي المتمثل في حزب الله وحركة أمل في تصريحات رئيس الجمهورية المتضمنة لقبوله بالتفاوض مع كيان العدو؟
قد يقول الرد أتى في هذه الرسالة التي أرسلها الحزب إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان، وفيها بما يعنيه لا تفاوض تحت النار، لا تفاوض مع هذا العدو بهذه الطريقة، لا نزع للسلاح بأي شكل كان، ويتم مناقشة الاستراتيجية الدفاعية عندما يتوقف أو تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية. فالثنائي اليوم ينظر إلى هذه التصريحات من وجهة نظري بأنها تضعف لبنان، لأنه يبدو لبنان وكأنه يريد السلام مع عدو لا يريد السلام. فكيف بنا ونحن نطلب سلاما من عدو؟ فالأصل هو عدو متوحش لا يرغب بالسلام. نحن في حالة عدو يريد، هو متشبث بلبنان، يريد الهجوم عليه، يريد الانقضاض عليه، وهو ينتظر فقط الفرصة السانحة. فأظن بأن المقاومة والثنائي الشيعي بالأخص لا يرى بأن التفاوض سيوصل إلى أي نتيجة. هم طبعا في العلن يشكرون رئيس الجمهورية على بعض المواقف من هنا وهناك، ويعاتبونه على بعض المواقف أيضا هنا وهناك، ولكن لا أظن بأنه يتم النظر إلى خيار التفاوض على أنه خيار جدي. ولربما هذا أيضا يسبب كما أسلف ضعف للبنان عندما يرى رئيس الجمهورية وكأنه يطلب هذا الأمر والعدو غير مكترث نهائيا. فكيف تطلب سلاما من عدو كهذا العدو؟ الأجدر بنا أن نقاتل وأن نقوي وضع لبنان ونرفع من جهوزية قواتنا العسكرية إن كانت المقاومة أو كان الجيش في مواجهة هذا العدو، لا أن نطلب سلاما من عدو لا يسمع.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا، نستكمل معكم المحور الثاني في هذه الحلقة. أستاذ هادي، في إطار سعي حزب الله لتثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة، أصدر بيانا سمي بالكتاب المفتوح خطب فيه رؤساء السلطات الثلاث في لبنان. ما هي دلالة ذلك من حيث المضمون والتوقيت؟
على ما يبدو فإن الكيل بدأ يطفح مع حزب الله من سلوك الدولة اللبنانية في عدم الرد الفعال على الاعتداءات الإسرائيلية، وهي الدولة التي طالبت بإصرار من حزب الله عدم الخوض في الرد على إسرائيل وعلى اعتداءات إسرائيل، وهي الدولة التي قالت للحزب بأن أمريكا وفرنسا هم ضامني لهذا الاتفاق وقف اطلاق النار، وأنهم سيفعلون ما بوسعهم لوقف هذه الاعتداءات. ربما الحزب اليوم ألقى الحجة على كل الشعب اللبناني إن كان هناك أحد يسمع. يعني نتحدث عن الشعب، لربما جزء من الشعب الذي يظن أو كان يظن أن هناك فرصة للدبلوماسية، ولربما نستطيع حل مشاكلنا مع إسرائيل من خلال الدبلوماسية. أظن اليوم كل لبنان بات مقتنعا بأن إسرائيل لا تريد حلا دبلوماسيا، والحزب يرفع الحجة فلنقل أمام هذا الشعب وأمام الدولة اللبنانية بأنه بدأ يطفح الكيل، لابد من رد، لابد من إجراء، لابد من أي فعل يحول دون هذه الاعتداءات الإسرائيلية، يحول دون هذا التوحش الإسرائيلي، وهو بات يعربد كل يوم في سماء لبنان وتسمع طنين الطائرات المسيرة فوق بيروت وفوق السراي الحكومي وفوق وزارة الدفاع وفوق القصر الجمهوري اللبناني إلى آخره. وها نحن أقدمنا على ما يقارب السنة ولم تفعل الدولة أي شيء، ولم يستطع أحد أن يفعل شيء. فلربما الحزب يقول إلى متى نصبر، إلى متى نتحمل، إن لم تكونوا سوف تأخذون إجراء، لربما يفكر الحزب في أن يأخذ إجراء، ولكن بالطبع لا نعلم ذلك. أظن في الظاهر هو إشارة بأن الحزب صبره بدأ ينفذ.
سؤال مهم أيضا، كيف كان صدى هذا البيان على المستويين الرسمي والشعبي في لبنان؟
على المستوى الرسمي هناك الكثير من القوى التي تتفهم موقف حزب الله. بالنهاية بيئة المقاومة هي الأكثر استهدافا من هذه الاعتداءات، إن كان في الجنوب أو في بعلباك أو في بعض المناطق الأخرى. هناك تلقف شعبي كبير، هناك احتضان شعبي كبير، أصبح الكل يدرك بأن المقاومة كانت تفعل دورها بشكل مميز، أصبح الكل يرى بأن الدولة عاجزة، للأسف عاجزة أمام التصدي للاعتداءات الإسرائيلية. الجيش ليس لديه قوة كافية للتصدي لإسرائيل، لا تسمح أمريكا بتسليحه، فالناس ترى بأن حزب الله يفعل ما هو مناسب الآن للبنان. هذا الصبر الاستراتيجي، هذا التحمل، تراه أنه يفعل ما في صالح لبنان، ولكن أيضا الناس تتفهم بأن حزب الله قد يقوم بإجراء ما، قد يقوم برد دفاعي ما. لا نعلم حاليا شكل هذا الرد، ما مدى حجم الرد إن حدث رد، نحن لا نعلم ذلك في الوقت الحالي، ولكن الناس بشكل عام متقبلة أكثر اليوم لربما لسيناريو المقاومة كأداة دفاعية في الخط الأول للزود عن لبنان والدفاع عن لبنان والدفاع عن الشعب اللبناني، لأن الحكومة أثبتت بأنها عاجزة عن فعل أي شيء، الدبلوماسية أثبتت أنها عاجزة عن فعل أي شيء، ولا يبدو أن هناك سقف زمني لانتهاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية أو توقف العدو عن هجماته وضرباته التي لا تميز بين هدف عسكري وهدف مدني. فأظن بأن الناس اليوم في وضع أكثر تقبلا لسيناريو الرد على إسرائيل، وأظن أيضا على المستوى الرسمي أن حلفاء المقاومة والأطراف الأخرى في لبنان تتفهم جدا موقف حزب الله.
وفي ظل هرولة سلطة الجولاني في سوريا نحو التطبيع والانخراط ضمن التحالف الأمريكي، ما هي التداعيات المتوقعة لذلك على المقاومة في لبنان وعلى معادلة الصراع القائمة مع كيان العدو؟
كلنا نذكر ما قاله توم براك عندما أوحى بأن لبنان وسوريا دولة واحدة، وكأنه يلمح إلى ضم لبنان إلى سوريا. الكثير من الهرطقة والكثير من الكلام الفارغ صدر عن الإدارة الأمريكية فيما يخص لبنان وفيما يخص سوريا، والآن نرى كما أشرت في سؤالك بأن سلطة الجولاني اليوم في سوريا تهرول بشكل سريع نحو إسرائيل، وإسرائيل تقوم بقدم المزيد من الأراضي السورية وتنتهك السيادة السورية بالطلعات الجوية وبالقصف أينما أرادت وتفعل ما تريده. ولكن هذا الزحف نحو الأمريكي، نحو المحور الأمريكي، وضع هذه السلطة في فلك الأمريكي، والأمريكي هو الإسرائيلي، وهو الآن هناك مخططات لانخراطه ضمن التحالف الأمريكي. بالطبع هناك جهوزية في لبنان لأن التداعيات المتوقعة قد تكون تسلل بعض المجموعات المسلحة إلى لبنان، قد تكون المزيد من الحصار البري للبنان والحصار لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله، لمنع وصول الأموال. وخلاف ذلك لبنان في وضع جاهز، الجيش اللبناني جاهز لهذه الافتراضات، وأيضا حزب الله والمقاومة جاهزون لذلك. ولكن معادلة الصراع القائمة اليوم مع العدو تغيرت، فنحن انتقلنا من سوريا حامية لظهر المقاومة إلى سوريا جديدة للأسف هي قد تقوم بطعن المقاومة في ظهرها، وهذا الأمر قد تثبته الأيام. ولكن المقاومة على جهوزية كاملة للتصدي لأي نوع من أنواع الاعتداءات من أي مكان أتت، ولكن لابد أن نكون واقعيين. سوريا اليوم هي غير سوريا الأمس، سوريا اليوم هي أقرب إلى العدو الإسرائيلي بألف مرة من سوريا قبل التي كانت قريبة إلى المقاومة وبعيدة كل البعد عن الإسرائيلي.
أخيرا أستاذ هادي، ما هي خيارات حزب الله في التعامل مع الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى نزع سلاح المقاومة في لبنان؟
واقع الحال اليوم الحزب يتريث في أخذ أي نوع من القرارات، الحزب ينظر إلى التغيرات الإقليمية الواسعة التي حدثت، هذه الحرب التي كان فيها الكثير من الضربات القاسية، الحمد لله استفاق الحزب من هذه الضربات وتعافى، ولكن هناك أضرار وقعت. الآن الحزب يتعافى وتعافى من جزء لا بأس فيه من هذه الضربات. هناك ضغوط إقليمية كبيرة جدا، هناك ضغوط دولية، هناك أيضا ضغوط من الداخل، من بعض الداخل اللبناني المطالبة بنزع سلاح المقاومة. حزب كان واضحا أن هذا الأمر لن يحدث، في سابقا قلت في أحد المقابلات الشعب اللبناني لن يقبل، بيئة المقاومة لن تقبل، وإن أراد أحد أن يسحب سلاح المقاومة عليه أن يمر عبر جثث الجميع بكل بيئة المقاومة، هذا أمر أيضا لن يحدث إن شاء الله. أظن خيارات الحزب هو يتريث كي لا تتم مفاجآته بأي أمر من أي جهة كانت، هو يقوم بتكتيك الصبر الاستراتيجي، يصمت في كثير من الأحيان، لا يعبر، ليبقي العدو في حيرة من أمره. أظن لا خيار لدى الحزب ولا خيار لدى بيئة المقاومة ولا خيار لدى لبنان ولا خيار لدى الإقليم منطقة بأكملها إلا أن تقاوم وأن تزيد من أسرارها وعنادها في المقاومة ومواجهة هذا العدو ومواجهة من ورائه ومن خلفه، لأن الاستسلام ليس وارد بالمطلق. فأظن بإجابة واضحة وشفافة خيارات حزب الله في ظل أي أمر كان هي القتال حتى آخر نفس، القتال الكربلائي الاستشهادي كما قال الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، لن يستطيع أحد أن ينزع سلاح حزب الله، ولن يقبل حزب الله بأن ينزع سلاحه، ولن يقبل اللبنانيون بأن تؤخذ ورقة القوة هذه منهم. فأظن أن خيارنا وخيار الحزب هو المقاومة حتى آخر نفس إن شاء الله.
استراتيجية.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفنا الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعدادا خالد صلاح الدين،
تقديما أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.